كان الكلام في أن الله سبحانه وتعالى لا يحل في غيره. هذه هي العقيدة الحق، وعليها الإمامية نار الله برهانهم. وأما من لم يتمسك بأهل البيت عليهم السلام فلهم في هذه المسألة أقوال شنيعة، منها مقالة الصوفية أن الله سبحانه يحل في بدن من هم العارفين، ثم بين العلامة رحمه الله بعض أحوال الصوفية، وأنهم يجعلون من الرقص عبادة ومن الغناء عبادة، وأشبه بذلك المشركين الذين كانوا يأتون إلى المسجد الحرام فيصدرون التصفير والتصفيق فيه للصلاة، كما يرشد إليه قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح. ثم نقل بعض ما شاهد. وكيف ما كان، فإن ابن روزبهان رد على العلامة بأن الأشاعرة ينفون الحلول، وأما الصوفية فالمحققون منهم ينفونه. وأما ما ذكره أن جمهور الصوفية يثبتونه، فإن كان يريد بالجمهور القسم الذي فيه المحققون فهذا افتراء، وإن كان يريد غيرهم فلا اعتداد بهم. هذا تكميل، ابن روزبهان لم يضف هذا التكميل على أي حال. وأما أن عبادتهم الرقص والتصفيق، الرقص والغناء، فهذا من التجني على هؤلاء الأولياء، فإنه إن لم يكن هؤلاء أهل العبادة فمن هو أهل العبادة؟ وأما ما ذكر من أن المشركين كانوا يصفقون ويصفرون في البيت في مقام أداء الصلاة، فهذا جهل منه بالتفسير، لأن قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، لا يراد به أنهم كانوا يصلون بالتصفير والتصفيق، وإنما يراد به أنهم كانوا يأتون إلى المسجد فيشوشون، بتعبير لا ندري عن صحة هذا التعبير لغويا الآن، ليحدثوا الاغتشاش والوسوسة، بتعبيره يوسوسون للنبي صلى الله عليه وآله في صلاته بإيجاد الأصوات التي تذهب بالخشوع. وليس المقصود أنهم كانوا يصلون بالتصفير والتصفيق. وأما ما نقله عن حال بعض من شاهد فهذا نقل ينطلي على القلندرية، هذا رد ابن روزبهان على العلامة رحمه الله، وأجاب عنه الشيخ المظفر بالتفصيل. أما قوله إن الأشاعرة ينفون الحلول فهذا لا قيمة له هنا، فإن العلامة يشنع على من ترك أهل البيت عليهم السلام ولم يتبعهم وهم فرق. نعم. وأما قوله إن المحققين من الصوفية ينفون الحلول فهذا اعتراف بأن غير المحققين يثبتون هو هذا كاف. نعم نعم، لأنه خصه في مقام، لا الكلام ليس مع المحققين خاصة، الكلام في من ترك اتباع أهل البيت فقد ضل، والذين تركوا اتباع أهل البيت لهم ضلالات كثيرة في مسائل شتى. فيذكر العلامة بعض ضلالات هذه الفرقة وبعض ضلالات الفرقة الأخرى وهكذا. ثم إن الشيخ المظفر رحمه الله لكي يثبت ما نسبه العلامة إلى المتصوفة جاء بنقولات من كلمات علماء القوم، منها ما نقله عن الكشاف في تفسير قوله تعالى يحبهم ويحبونه. قال الزمخشري في كشافه، السلفية يعدون الزمخشري معتزليا، الزمخشري في كشافه له أبيات عظيمة، فإن حنفيا قلت إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه، كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن حنبليا وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي. ثقيل مجسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه، هذه أقوى كلمة على هؤلاء. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس، ليس يدري ويفهم. فهذه أبيات الزمخشري الأخيرة أشدها على أهل زماننا. على أي حال، أهل الحديث موصوفون بعدم التحقيق حتى عند الشيعة، فبعض علمائنا الذين كتبوا في الرد على الأخبارية كتب مثلا كتاب باسم كذا السنية في الرد على الفرقة الغبية، والشيخ المفيد أيضا في بعض كتاباته تعرض لعلماء الحديث فوصفهم بغير التحقيق، وصفهم بخلاف التحقيق. فهذا الوصف قديم لأهل الحديث لأنهم يجمدون. نعم. على أي حال، وأما ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله، وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة، وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجهلة والسفهاء شيئا واحدا، وهم الفرقة المفتعلة من الصوف، وما يدينون به من المحبة والعشق والتغني على كراسيهم خربها الله تعالى، وفي مراقصهم عطلها الله تعالى بأبيات الغزل المقولة في المردان الذين يسمونهم شهداء، وصعقاتهم التي أين منها صعقة موسى عند دك الطور فتعالى الله عنه علوا كبيرا. ثم ذكر الشيخ المظفر بعضا من أحوال ابن الفارض. ابن الفارض شاعر القوم وهو مقدم عندهم، وهو من أكبر مشايخهم. ذكر بعضا من أحواله كالتي نقلها شارح ديوانه عن ولده، أنه قال: رأيت الشيخ نهض ورقص رقصا طويلا وتواجد وجدا عظيما وتحدر منه عرق كثير حتى سال تحت قدميه وخر إلى الأرض واضطرب اضطرابا عظيما، إلى أن قال: فسألته عن سبب ذلك فقال. شوفوا التعبيرات الشاطرة: يا ولدي، فتح الله علي في بيت، يعني من الشعر، لم يفتح علي مثله. نعم. وهو وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. بيت شعر لطيف من حيث الصياغة الشعرية ومن حيث المعنى، إذا قصد به معنى حق ووصف من يستحق. ولكن هذا الرجل يقول: فتح الله عليه في هذا البيت من الشعر. لو أنه قال: فتح الله علي في تلك الآية كآية الكرسي مثلا، لكان لكلامه معنى شرعيا. وقال: ولده كان الشيخ ماشيا في السوق بالقاهرة فمر على جماعة من الحرس يضربون بالناقوس ويغنون بهذين البيتين وهما من الموالية: مولاي نبغي منك وصال. توجد كلمة ساقطة هنا لعلها عندكم، ليس في هذه ولا في تلك، لا ينفع. مولاي فلم تسمح مولاي فلم تسمح فنمنا بخيال، مولاي فلم يطرق فلا شك بأن ما نحن إذا عندك مولاي ببال. الموالية نوع من الشعر دخيل على العربية، فيه أكثر ما تصف به اعتماده على إسكان بعض الكلمات التي تحرك من أجل الوزن. لا، ليس مكسورة، ولكن نعم، مولاي فلم تسمح فنمنا بخيال. لا، ليس مكسورا. مولاي فلم يطرق هكذا يسكت، فلا شك بأن ما نحن إذا عندك مولاي ببر. على أي حال، موالية بيانه موجود في تعليقة الكتاب في هذه الطبعة الجديدة، وينقل عن صفي الدين أيضا الحلي رحمه الله أنه كتب على هذا النسق. المهم، فلما سمعهم الشيخ، سمع هؤلاء الجنود، صرخ صرخة عظيمة ورقص رقصا كثيرا في وسط الطريق، ورقص جماعة كثيرة من المارين في الطريق حتى صاروا جولة. لاحظوا التعبيرات، فتح جولة، وإسماع كثير وإسماع عظيم، والحرس يكررون ذلك. وخلع الشيخ كل ما عليه من الثياب ورمى بها إليهم، وخلع الناس معه ثيابهم، وحمل بين الناس إلى الجامع الأزهر وهو عريان مكشوف الرأس، وهو عريان مكشوف الرأس، وأقام في هذه السكرة أياما، يعني لا صلاة، وإذا كان في شهر رمضان لا صيام، ملقا على ظهره مسجا كالميت. وفي تتمة الواقعة أنهم اتخذوا ثيابه للتبرك.
زين شيخنا، هذا اللي يعترف أبرز محال أنه من المحققين الصوفيين.
إذا لم يعترف يؤتى بترجمة الرجل ويثبت له أنه من كبار مشايخه. الآن تأتي النقولات لا أقل من أن يحصل تواتر بحالهم في الجملة. وحكى ولده قال: حج الشيخ شهاب الدين السهروردي شيخ الصوفية إلى أن قال: فصرخ الشيخ شهاب الدين وخلع كل ما كان عليه، وخلع المشايخ والقوم الحاضرون كل ما كان عليهم. وأما مدح ابن رزبهان، لا يوجد امرأة صوفية اسمها رابعة العدوية. لا أعلم. وأما ما تمدح به ابن رزبهان هؤلاء من أنهم يتركون اللذائذ، فهم إذا تركوا اللذائذ لا يكون هذا مدحا لهم ما لم يثبت كبرى حسن ترك اللذائذ، خصوصا على هذا النحو. وهل كان الأنبياء وأولو العزم تاركين للذائذ، أو تقولون بأن هؤلاء أعلى منزلة من الأنبياء؟ وأما جرأته على العلامة بأنه استدل بقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا تصدية ومكاء، إلا مكاء وتصدية، بأن هذا جهل بالتفسير، فهذا قدح في ابن عباس وابن عمر وليس قدحا في العلامة، فإنهم ذكروا في تفسير الآية معنيين. المعنى الأول هو المعنى الذي ذكره ابن رزبهان، من أن هؤلاء لم يأتوا إلى المسجد للصلاة وإنما للتصفير والتصفيق من أجل التشويش، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني هو الذي ذكره العلامة رحمه الله، وأنهم كانوا يأتون فيصلون ولكن صلاتهم تصفير وتصفيق، وهذا هو المنقول عن ابن عباس وابن عمر. وكان يحسن بالشيخ المظفر أن يكتفي بأن هذا القدح قدح في هذين، فإنه أوجع وأنكى في مقام الرد على المخالف، لا أن يقول إنه وجد أو إنه يذكر في تفسير الآية معنيان، أحدهما ما ذكره العلامة والآخر ما ذكرته أنت، فإن هذا ضعف في الجواب، يعني تقرير الجواب ليس تقرير مناظرة. بل إن، يقول الشيخ المظفر، بل إن المعنى الذي نقل عن ابن عباس وابن عمر أرجح وأقرب للآية، حيث ذكرت وما كان صلاتهم، فإذا كانوا يصلون بهذا النحو. وأما ما نقله العلامة رحمه الله عمن رأى في حضرة سيد الشهداء عليه السلام فليس عجيبا منهم، فإذا كان ابن الفارض وهو من كبار مشايخهم ماذا حدث له؟ على أي حال بقي في المسجد في سكرته أياما بلا صلاة، فلا عجب في أن يأتي ذلك الرجل إلى حضرة سيد الشهداء فلا يصلي ويعتذر له بأنه واصل. لابد أن تترك الكلمات، توجد كلمات لها قدسية، وصل يكفي، جذبة وهكذا. قال شارح ديوان ابن الفارض: حكى جماعة ممن يوثق بهم ممن صحبوه وباطنوه أنه لم ينظمها، أي قصيدته التي زعم أن النبي صلى الله عليه وآله في المنام سماها بنظم السلوك على حد نظم الشعراء أشعارهم، بل كانت تحصل له جذبات يغيب فيها عن حواسه الأسبوع والعشرة أيام، ينقطع عن الناس، فإذا أفاق أملى ما فتح الله عليه، فتح الله، لاحظوا التعبير، منها من 30 و40 و50 بيتا، ثم يدع أي يترك الكتابة حتى يعتاده ذلك، أي حتى يفتح الله عليه، حتى يعتاده ذلك الحال. ولماذا لم تحصل لرسول الله صلى الله عليه وآله مثل هذه الجذبات ولا يفتح الله عليه كما يفتح على مشايخ هؤلاء؟ وأما الاعتذار الذي اعتذر به من سأله العلامة عمن لم يصلي بأنه وصل، فإن هذا أيضا ليس بعجيب عليهم، وليس هذا من جهالهم وصغارهم الذي أجاب العلامة بهذا الجواب، فإن على هذه العقيدة جماعة من الصوفية كما صرح بذلك ابن القيم الجوزية. ابن تيمية له هجوم شديد على الصوفية، ونحن إنما مررنا على هذا لأنه مذكور في الكتاب، وإلا فإن الصوفية كرتهم محترق في هذا الزمان. يوجد شرذمة لا شأن لهم ولا شوكة لهم. أين هم في العالم، في عالم الإثبات؟
حتى في مصر المفتي الأزهر وغيره مو بالطنطاوي الثاني بالجمعة،
مضافا إلى أن الصوفية أقرب إلى الشيعة من هؤلاء كما يشهد به كلام هؤلاء، فإنهم حتى ابن تيمية على أي حال من ترك أهل البيت عليهم السلام فهو ضال. يقول ابن القيم الجوزية في شرح منازل السائرين على ما نقله السيد السعيد: ويعرض للسالك على درب الفناء معاطب ومهالك لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم منها، إلا بصيرة العلم منها إذا اقتحم عقبة الفناء ظن أن صاحبها قد سقط عنه الأمر والنهي. ويقول قائلهم: من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر. ويحتجون بقوله تعالى: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بشهود الحكم التكويني وهي الحقيقة عندهم. وهذا زندقة ونفاق وكذب منهم على أنفسهم ونبيهم وإلههم. ونقل الغزالي صاحب إحياء علوم الدين كما حكي عنه، ولعل الحاكي هو السيد رحمه الله، السيد السعيد كما يعبر عنه، أنه أنكر على دعواهم بلوغ العبد بينه وبين الله إلى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر ولبس الحرير وترك الصلاة ونحوها، وحكم بأن قائل هذا يجب قتله وإن كان في خلوده في النار نظر. ودافع عنهم اليافعي اليمني. هل هو اليمني أو اليماني؟ على أي حال نذكر من طفولتنا قصة طريفة فيها. فإنه نقل عنه أنه انتصر لهم في كتاب رفض الصالحين ورد على الغزالي بقوله: ولو أن الله، مجمل رده، رد علمي، نقرر رده قبل أن نقرأ عبارته. يقول: إذا حصل لهم القطع لأن الله قد أسقط الصلاة عنهم، ماذا تقولون؟ ألا تقولون إن القطع حجة ولو من رفيف الطير؟ حصل لهم القطع. هذا خلاف التحقيق. ما هو الجواب؟ هل تقرون اليماني أو اليمني على دفاعه؟
يعني في مثل هذه الأمور الثابتة لحضرة الشعر مشكل في صدره مثل هذا العصر، وعلى تقدير فصول فهو ناشئ فهو قطع حاصل لمجرد غير عقلاء، والعقلاء كما رأي الجملة بالمعاصرين لا يحاسبون من قطع، قائد الجيش إذا قطع وكان بشا قطع غير عقلاء، لأن هذه المعركة سوف يكون فيها نار، وعرض له الجيش الإسلامي إلى الهزيمة أو الجيش الهزيمة لا ممكن أن يعاقب.
أما الجواب الثاني فلا يجدي، لأنه إلزام على رأي القائل بأنه ليس كل قطع حجة، وهو الرأي الذي يخالفه جمهور المحققين المتأخرين. فما هو الجواب عند جمهور المحققين؟ هل يرون هؤلاء معذورين؟
الأول
نعم، الجواب أن دعوة القطع واليقين دعوة نقطع بكذبها، لابد من هذا القيد. الجواب الأول غير كاف، أن الصغرى نعم 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 لابد أن نجزم حتى نجري عليهم الأحكام، وإلا فإنك إذا شككت في الصغرى يقول يكفي الاحتمال، فإن فعل المسلم إذا احتمل وجها صحيحا حقن بذلك دمه. لا، ما من شك أن من تشبث بهذه الوجوه في ترك الصلاة فهو خارج عن الإسلام. قال: ولو أن الله تعالى أذن لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلا، لبعض عباده، طيب هذا ثبوتا، هل يمكن أن يخصص تحريم لبس الحرير أو لا يمكن؟ حكم شرعي قابل للتخصيص. واحدة واحدة، هذا ينقض، هذا يذكر نقضا. لبس الحرير أليس حراما في الشرع؟ يمكن تخصيصه ببعض الرجال أو لا؟ يمكن. لو أنه حصل التخصيص، يجوز لمن حصل التخصيص له أن يلبس الحرير أو لا؟ طيب، تبقى مسألة وهي كيف علم بالتخصيص؟ يقول: هذا ولي من أولياء الله، له طرق غير طرقكم. وعلم العبد ذلك الإذن يقينا، نعم، فلبسه، لم يكن متهتكا للشرع. ثم قال: فإن قيل من أين يحصل له علم اليقين؟ قلت: من حيث حصل للخضر، حيث قتل الغلام وهو ولي لا نبي على القول الصحيح عند أهل العلم أنه ولي، كما إن الصحيح عند أهل الجمهور أنه الآن حي. يوجد خلاف في الخضر أنه حي أو لا، وأنه نبي أو لا. فهذا الشافعي يقول إن الصحيح عند جمهور أهل العلم أنه حي وأنه ولي. فهؤلاء حالهم حال الخضر، وإذا كان الخضر قد علم في ذلك الزمان، في زمان موسى، من طرق خاصة، ففي زماننا يجوز أن يعلم. وإذا جاز أن يعلم هو، فحال الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا حال الخضر، حال غيره من وبهذا قطع الأولياء وحجة الفقهاء والأصوليين ورجحه، عفوا، وبهذا قطع الأولياء أن الخضر لا يزال حيا، ورجحه الفقهاء والأصوليون وأكثر المحدثين. عنده قطع، عنده قطع، لم يقل أنا أظن أني خير منهم. على أي حال حتى لو كان أعلم أو كان يعلم أنه خير وأنه قاطع بذلك، فما من شك أن أمر الله واجب الطاعة، وإبليس لا يرتاب في ذلك. الشيخ المظفر رحمه الله أجاب عن هذا اليماني، أجاب عن قول اليماني بأنه لو صح كلامه لجاز نسخ الشريعة، وقد ثبت أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. ففي هذا الكلام فتح لباب النسخ من غير الأنبياء، وإذا جاز النسخ لغير الأنبياء بطلت خصوصية الأنبياء، هذه الإضافة لا حاجة لها، على أن في صحتها تأملا. نعم، يوجد خلاف في أن حق التشريع هل هو ثابت لله أو للنبي ولله أو لله وللنبي والإمام أو للنبي والإمام دون الله. وهو قول صاحب الكفاية وحجته في ذلك أن الأمر والنهي عبارة عن الإرادة، والإرادة متحدة مع الطلب، وحقيقة الإرادة هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات، وهذا هي الشوق المؤكد انفعال، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. فإنما تعرض هذه الإرادة على الممكن وهو النبي صلى الله عليه وآله أو الولي، والله يلهمهما المصلحة والمفسدة في الأفعال الموجبتان لانقداح الإرادة في أنفسهما. على أي حال لا، ذاك بمعنى آخر ليس بهذا المعنى. نرجع، فالقول بأنه إذا جاز النسخ لغير الأنبياء بطلت نبوة الأنبياء قول غير موفق.
لو كان هناك محذور هنا فهو محذور إثباتي باعتبار حلال محمد حلال يوم القيامة.
نعم، الأولى في الجواب عنهم ما قلناه من أن نقطع بعدم حصول اليقين لهم.
هم الآن يدعون الناس قد يقول لا، أصلا موضوع الأحكام غير شامل
للعوام. التصوير الذي ذكره الشافعي هو أن وجوب الصلاة عام مخصص في حق هؤلاء، هذا التخصيص ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله، بل هو ثابت عن هؤلاء. قال رحمه الله: وأما ما ذكره عن الخضر من أنه قتل الغلام فهذا أمر أطلع الله الخضر عليه وكتمه عن موسى لمصلحة وحكمة نجهلها. ولا يعني هذا أن فعل الخضر كان فعلا محرما، بل هو موافق لشريعة موسى عليه السلام، غايته أن موسى لم يكن عالما في ذلك الوقت به، لأنه كان علم الخضر أكثر من علم موسى، وإنما هذا أمر ستره الله عن موسى لحكمته. لا نعلم وظيفته الشرعية أن يستنكر، لو لم يستنكر لكان مقصرا.
يعني ماذا إذا كان لا يعلم بالحكم وهذا فعل قد يكون جائز يجري فيه البراءة الشرعية، أو إذا قال قاعدة قول في قبل غيره إذا كان ما يستنكر بأيه إن قتلت نفسا أو مضمون البائس ما ذكر، يعني ظاهره أن ما صدق يستنكر فعل لا ينبغي أن يقع.
نعم، بمقتضى ظاهر الشرع عمل الخضر بالنسبة لموسى كان منكرا، فوجب نعم بحسب الظاهر فوجب على موسى الإنكار، هذا عمل بوظيفته. ولو لم ينكر موسى عليه السلام كان تاركا لإنكار المنكر، وهذا أيضا جواب غير موفق من الشيخ المظفر أن يقول إنه كان في شريعة موسى عليه السلام جواز قتل الغلام ولم يكن موسى عليه السلام يعلم. فإنهم يجيبون إذا جاز للولي أن يعلم ما لا يعلمه النبي صاحب الشريعة من شريعته، هذا في شريعة موسى ولم يعلمه موسى وعلمه الخضر، فيجوز أن يعلم هؤلاء الأولياء ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وآله من شريعته. نعم. وأما قوله إن هذا مخالف للضرورة، فالكلام في حكم مخالف الضرورة، هل مخالف الضرورة أو منكرها يحكم بكفره على الإطلاق؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لا توجد آية ولا رواية تقول من أنكر ضروريا فهو كافر، ولا العقل يحكم بذلك. وإنما الذي إلا إذا استلزم لا يوجد عند العقل، وإنما الذي يحكم العقل بمنافاته للإيمان هو إنكار ما علم المنكر صدوره عن النبي، سواء كان هذا معلوما بالضرورة أو غير معلوما بالبحث والنظر، ولكنه وصل له العلم واليقين بذلك. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وآله قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة، حصل لي اليقين بذلك، ومع ذلك قلت إن السواك ليس مستحبا ولا راجحا في الشرع، وأنا أعلم علم اليقين بصدور هذا القول عن النبي، وأعلم أيضا علم اليقين بدلالة هذا القول على رجحان هذا العمل في الشرع، فإني أكون مكذبا للنبي. لا معنى لأن أقول ليس راجحا في الشرع إلا أن أقول إن كلام النبي ليس مثبتا للشرع، فيرجع إنكار المعلوم ثبوته عن النبي إلى تكذيب النبي، هذا هو الذي يقضي به العقل. فإذا حصل إنكار لما هو معلوم باليقين، ولهذا يجري هذا البيان في غير الضروريات كالمثال الذي ذكرناه، ولا يجري في بعض الضروريات إذا طرأت على المنكر شبهة أو كان حديث عهد، فإن هذا أمر ضروري ولكنه ينكره لعدم علمه بثبوته، والعلم بثبوت الضروري ليس لكل الناس، ليس الضروري هو ما علم به كل الناس.
وأحيانا ينكرها من تقدير احتراما للإسلام كظاهرة فرق ينكرها أول لإبراز الإسلام بأنه دين
حضاري. نعم. نعم. وبالجملة فالجواب عن هذه الشبهة أننا نعلم، ألا تعلم بأنهم يكذبون في دعوى اليقين بسقوط الصلاة عنهم؟ نعلم بأن حالهم ظاهر في أنهم كاذبون في أعمالهم، لا يريدون الحق. نعم، من تقصى حالهم علم أنهم يمثلون وأنهم يريدون الدنيا وأن لهم دواعي مادية في هذه الأعمال التي يرتكبون. لا يمكن، لا يمكن إقامة حجة عليهم بأنهم يقطعون، ولكن يمكننا أن نستند إلى حجة في مواجهتهم، وهؤلاء لا يجابون بالمناظرة، مثل هذا لا يمكن رده بالحجة والإفحام، فإن حصول اليقين إذا كان العذر هو اليقين فإن حصول اليقين أمر باطني. نعم، فإن الكلام ليس في أن اليقين مطابق للواقع أو لا حتى تثبت أن له أن يقينك غير مطابق للواقع، وإنما الكلام في حصول هذه الحالة النفسانية وهي القطع والجزم والبت. نعم، هو يقول انه يكفي احتمال اليقين بذلك، يكفي احتمال حصول القطع عندهم بذلك في احتمال العذر. الحمد لله.